بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. باسمكم وباسمي نرحب بسماحة الشيخ ونبدأ لقاءنا على بركة الله، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. شيخ عبد العزيز، ألاحظ في بعض من رسائل السادة المستمعين أنهم يحملون ركعتي الاستخارة كثيرا من المسؤولية، حتى لو أقدموا على عمل فيه شيء من التحريم. فمثلا أخونا سعيد يوسف محمود من بيشة سبت العلاية بعث برسالة طويلة يقول فيها: أعرض عليكم أنني مغترب وتركت الأهل والوطن للبحث عن لقمة العيش، وكنت أعمل في شركة، وبعد فترة طلبت مني الشركة البحث عن كفيل للعمل لدي ونقل كفالتي لأنها سوف تقوم بتصفية الشركة، وقد جلست مدة 3 أشهر في البحث عن عمل آخر فلم أجد، وأخيرا بعد جهد وعناء ومشقة حصلت عملا في جهة معينة. وقبل أن أتقدم في هذا العمل استخرت الله وصليت ركعتي الاستخارة، وقبل أن يتم نقل الكفالة على هذه الجهة كان أمامي عقبات كثيرة جدا، وكنت متوقعا عدم نقل الكفالة، ولكن تسهلت الأمور بشكل لم أتوقعه وتم فعلا نقل الكفالة. وبعد أن استلمت العمل قال الناس بأن العمل في مثل جهتك يعد حرام، وطبعا أنا لم أعرف ذلك نهائيا من قبل، وأنا حالي مستقيل من عملي في بلدي، ومن هنا أنا لا أستطيع ترك هذا العمل أو نقل كفالة على عمل آخر بسبب ليس في يدي، ولكن بسبب الأنظمة المتبعة، بل السفر نهائيا إلى بلدي. ما موقفي من هذا العمل؟ وما رأي سماحتكم في ركعتي الاستخارة؟ ولكن كل ما أرجوه التكرم علي بإجابة واضحة، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا ريب أن المؤمن يبتلى في هذه الدنيا تارة بالأمراض، وتارة بالحاجة والفقر، وتارة بتعسر الأعمال التي تعينه على لقمة العيش، وتارة بغير ذلك. فالواجب على المؤمن عند الابتلاء التحمل والصبر ولزوم الحق والحذر مما حرم الله عز وجل. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فعليك يا أخي أن تشكر الله على ما يسر من النعمة والسراء، وأن تتحمل الصبر على ما يسوءك من قلة العمل أو صعوبة العمل أو صعوبة لقمة العيش أو غير هذا مما يسوء الإنسان. لا بد من الصبر والتحمل. وأما استخارتك في عمل اشتبه عليك أمره هل تعمله أو ما تعمله فلا بأس، مشروع الاستخارة في الأمور التي تشتبه، كأن يريد السفر ويشتبه على السفر هل هو صالح أم لا فيستخير، أو يريد الزواج من امرأة من بني فلان فيستخير هل زواجه بها مناسب وطيب أم لا، أو يريد معاملة إنسان في تجارة فيستخير هل معاملته مناسبة أم لا. لا بأس هذا العمل الذي استخرت فيه، إذا كان قد اشتبه عليك ولم تعلم أنه مناسب، واستخرت الله جل وعلا أن يشرح صدرك لما يرضيه وأن يسهل لك هذا الأمر إن كان صالحا مباحا، هذا لا بأس به. ثم إذا تبين لك بعد ذلك أن العمل غير صالح فلا مانع حينئذ من أن تستقيل وتؤثر ما عند الله، بل يجب عليك ذلك، ولكن بعد التثبت، بعد سؤال العلم، بعد التبصر فإذا ظهر لك بالأدلة الشرعية أو بفتوى أهل العلم معتبرين أن هذا العمل لا يجوز، كالعمل في البنوك الربا، وكالعمل في بيع الخمور وبيع التدخين أو حلق اللحى أو ما أشبه ذلك مما هو محرم، إذا عرفت أن العمل محرم فاترك العمل ويعطيك الله أبرك منه. يقول الله سبحانه: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول سبحانه: من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام قال: من ترك شيئا لله في لفظ من ترك شيئا اتقاء الله عوضه الله خيرا منه. فإذا كان هذا العمل اتضح لك بالأدلة الشرعية أو بفتوى أهل العلم المعتبرين أنه عمل لا يجوز، فعليك أن تستقيل منه وتلتمس عملا آخر، ولا تقول أنا ما أستطيع. ليس لك أن تعيش من الحرام، بل عليك أن تلتمس الحلال ولو سألت الناس عند الضرورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة بن مخارق لما سأله: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوما من عيش أو قال سدادا من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة يعني حاجة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجاب من قومه: لقد أصابت من فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. وإذا كنت لست من أهل الغنى في السابق، بل أنت من أهل الحاجة في السابق ولست من أهل الثروة، فأنت أعلم بنفسك تحل لك المسألة من أجل الحاجة والفاقة، ولو ما شهد لك ثلاثة، ما أنت تعلم أنك من أهل الفاقة وأن ليس عندك شيء يقوم بحالك، فلا مانع من أن تسأل ذوي الخير ومن تظن أنهم يستجيبون إما لإعطائك من الزكاة وإما مما أعطاهم الله من المال حتى تجد ما يغنيك، ولا تلح بل تسأل ما يسد الحاجة، وما تحصل ما يسد الحاجة كففت عن السؤال إلى وقت آخر تحتاج فيه مع طلب العمل والجد في طلب العمل وطلب الرزق بالوسائل والطرق التي تستطيعها مما أباح الله عز وجل. أما أن تبقى في عمل محرم لأنك فقير فليس لك ذلك، وفق الله
جميعا. اللهم أمين. سماحة الشيخ، إذا كان العمل يختلط حلاله بحرامه، ما الحكم والحالة هذه؟
ينظر الأمر إن أمكنه أن يقتصر على الحلال ويميزه من الحرام يعمل بذلك.
طيب،
وإن كان لا 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 يتمكن إلا من الحرام مع الحلال،
أيوة نعم،
فعليه أن يستقيل ويرتعد.
نفس الحكم السابق.
نعم.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أخونا عين 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 بعث برسالة ووجهها لكم خاصة سماحة الشيخ. أخونا يعرض عدة أمور، من بينها يقول: هناك أشخاص يحلقون لحاهم، وهناك من يربيها من أجل الرياء كما يقول، ما الحكم والحالة هذه؟
الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، قال في الحديث الصحيح رواه البخاري ومسلم في الصحيحين: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالف المشركين. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى، وقال: وفروا اللحى وقصوا الشوارب خالف المشركين. هكذا جاء في الحديث الصحيح. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جزوا الشوارب وأرفى اللحى خالف المجوس. فأمر صلى الله عليه وسلم بإرخاء اللحى، وأمر بإعفائها، وأمر بتوفيرها، وأمر بإحفاء الشوارب وقصها وجزها. فالواجب على المسلم أن يمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا. ويقول صلى الله عليه وسلم، ويقول جل وعلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فعليك يا عبد الله أن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وأن تنتهي عما نهى عنه. أما كونه يرائي، هذا بينه وبين الله. ليس للناس إلا الظاهر. وعليه أن يتقي الله ويخلص لله في إعفائها وتوفيرها، والله الذي يحاسبه. فالواجب عليه أن يتظاهر بالمظهر الشرعي، وأن يأخذ بالمظهر الشرعي، وأن يعفي لحيته ويغفرها وأما كونه أراد رياء هذا ليس إليك، أنت لا تعلم ما في القلوب، فلله الذي يعلم ما في القلوب، فعليه أن يتقي الله وأن يفعلها إخلاصا لله وطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ولو فرضنا أنه فعلها رياء فهو خير ممن حلقها، هو خير الذي حلقها تظهر بالمعاصي، فظهر المعاصي والمخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم. أما هذا أظهر الطاعة وأظهر الخير وأخفى الرياء، والله يحاسب على نيته الباطلة، ليس المخلوقون خالد يحاسبون. ولعله يرائي اليوم ويتوجه غدا إلى الإخلاص ويهديه الله إلى الإخلاص، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم التي قدرها بفعله وإظهارها إعفاءها قد يغلب عليه بعد ذلك أن يقدرها في باطن أمره ويخلص لله عز وجل، فالذي جعله يظهر الإعفاء والتوفيق فسبحانه قادر على يجعل في قلبه أيضا الإخلاص وأن يكون هذا العمل لوجه الله سبحانه وتعالى. فبكل حال إظهار الطاعة خير من إظهار المعصية، وأما الإخلاص فبين العبد وبين ربه.
بارك الله فيكم. أخونا أيضا يقول سؤال مثير في الواقع، يقول هناك أشخاص قدوة للجميع لكنهم يحلقون لحاهم، فما رأيكم؟
إذا عصى العالم ربه فليس بقدوة فيما عصى فيه ربه.
أيوة.
اليهود علماء ومع ذلك عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستجيبوا للحق فعابهم الله وغضب عليهم، فمن شابههم من العلماء فله نصيب من غضب الله بقدر معصيته، ومن شابه النصارى في التعبد بالجهالة والإعراض عن الدين فله نصيبه من الضلالة والتشبه بالنصارى. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله أو الثوري: من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى. فالواجب على المسلم أن يحذر الشبه بالطائفتين جميعا، فإذا وجد من العالم معصية فلا يتأسى به المعصية، بل ينصحه ويدعو الله له بالهداية ويجتنب الاقتداء في ذلك. فالقدوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو العالم المتبع لا العالم العاصي. فإذا عصى في حلق لحيته أو في إسمال ثيابه أو في أشياء أخرى من الأمور فالعامي لا يقتدي به في ذلك، بل يتأسى بأهل العلم الموفقين الذين اتقوا الله وتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، والوصف في الحقيقة بالرسول لأنه الأصل والإمام عليه الصلاة والسلام، والعلماء الذين اتبعوه إنما اتبعوه لأنه الأسوة عليه الصلاة والسلام، لأنه الإمام المقتدى. فأنت إذا اتبعت العلماء الطيبين في إعفاء اللحية وفي كل ما شرع الله فأنت بهذا متبع الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم الذي تابعه العلماء بالحق، تابعوه فيما شرع لهم سبحانه وتعالى، فيما شرع لهم عليه الصلاة والسلام.
اللهم جزاكم الله خيرا. أخونا يقول شخص اقترض مبلغا من شخصية اعتبارية حوالي 1,000,000 ريال تحت حساب ما يسمى جاري مدين، وبعد فترة اضطرته الظروف ولم يتمكن من التسديد، فوجد هذه الشخصية طيلة هذه المدة تأخذ فوائد بمعدل 10%، فيرغب الانتهاء، فما هو العمل؟ كما أن الشخصية لم تعطه هذا المبلغ إلا مقابل عقار، والعقار أصبح الآن لا يساوي شيئا، وإذا أرادت الشخصية أن تقسم الفوائد من رأس ماله فما الحكم أيضا؟ أفيدونا عن هذه الأمور لو تكرمتم.
ليس للشخصية التي أشرت إليها واقترضت منها ليس لها أن تأخذ الفوائد، وليس لك أن تستجيب لها في ذلك لو طلبت، إنما عليك أن تؤدي المال الذي أخذته منها برأسه فقط من دون زيادة متى يسر الله لك وزال العسر. والله يقول سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فعلى الجهة التي أقرضتك أن تنذرك حتى يتيسر أمر العقار فيباع فتوفي، أو يتيسر لك أمر آخر فتوفي منه. وأما أن تعطيهم فائدة من أجل التأخير فليس لك ذلك وليس لهم ذلك، بل هذا عين الربا الذي كانت تفعله الجاهلية. وقال الله به سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا الربا الذي تريد الجهة أن تحملك إياه لا يجوز تحمله، بل يجب إسقاطه عليك وعليهم وعليك رأس المال أن تؤديه إليهم ويكفي، فإن تبتم فله رؤوس أموالكم. لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون بدحس رأس المال أو تأخذه بغير الحق، ولا تظلمون بتحميلكم الفائدة الزائدة، لا هذا ولا هذا. وإذا أبت هذه الجهة فعليك أن تحاكمها إلى المحكمة الشرعية. نعم.
رسالة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات تقول: المرسلة معلمة، أختنا فيما يبدو تبحث عن طرق للخير سماحة الشيخ، فتقول: إنني فتاة ملتزمة، وقد هداني الله إلى طريق الحق، وحبب الله في قلبي الإيمان حتى أصبحت أتقدم إلى كل عمل صالح يقربني إلى الله، ولكن هناك أعمال صالحة لم أستطع أن أصل إليها، وذلك لأنني امرأة. فمثلا: عظمت منزلة المجاهد في سبيل الله عند الله، وإنني أحب أن أكون في منزلتهم. والغريب في ذلك أن الأنبياء والصالحين اغتبطوا المجاهدين لعظم منزلتهم عند الله، وهم على منابر من نور. فسؤالي: هل هناك عمل للمرأة يعادل منزلة المجاهد، سواء كانت المرأة متزوجة أو غير متزوجة؟ وهل المرأة إذا تمنت الجهاد وتوفاها الله بعد ذلك كتبت في منزلة الشهداء؟ ولها أسئلة على هذا النمط سماحة الشيخ، أرجو أن نتمكن من عرضها.
أرجو لك أيها الأخت الله الخير العظيم
يا الله،
ويكتب لك مثل أجل المجاهدين.
اللهم أمين.
لأن العبد إذا نوى الخير ومنعه مانع شرعي أو مانع تشريك المرض فإنه يكتب له أجر العاملين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن في المدينة الأمثلة والتبوك، إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. حبسهم العذر، قالوا وهم في المدينة، قال وهم في المدينة. فاللفظ الآخر: لا شرفوكم في الأجر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. هذا من فضل الله عز وجل. وقال في الحديث الصحيح: الدنيا لأربعة. ثم ذكر الأول: رجل أعطاه الله مالا وأعطاه علما فهو يتقي في ماله ربه ويصلح فيه رحمه ويعمل فيه بمقتضى العلم، هذا بأرفع المنازل. ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فكان يقول: لو كان لي من المال مثل فلان لعملت فيه مثل عمله، قال: هذا بنيته فهما في الأجر سواء. فأنت، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة: رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفضل المجاهد؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فجهادكن الحج والعمرة، فإذا تيسر لك الحج أو العمرة ووافق زوجك على ذلك فهذا من الجهاد في حقكن. وعليك الجهاد بالمال إذا كان عندك مال، تساعد بالمال حسب الطاقة، فيكون لك أجر الجهاد بالمال، تسلمي من المال ما تستطيعين للجهات التي تقبل مال المجاهدين، ويكون لك نصيب المجاهدين وأجر المجاهدين بالمال. ونرجو لك أيضا أجر المجاهدين بأنفسهم، لأنه منعك من الجهاد بالنفس العذر الشرعي، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عليكن الجهاد لا قتل فيه فالحج والعمرة. وأن الله أسقط عنكن الجهاد بالنفس وجعل عليكن الجهاد بالحج والعمرة والمال، كما في النصوص الأخرى لقوله سبحانه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم سبيل الله. وقد اختلف العلماء هل أمرت جهاد بالمال على قولين، والأقرب والأرجح أن عليها جهادا بالمال، لأنها داخلة في العموم، إذا كان عندها مال وعندها سعة فإنها تجاهد من مالها مع قيامها بما يسر الله من الحج والعمرة. نعم.
بارك الله فيكم. أختنا سماحة الشيخ تركز على موضوع كونها امرأة، والذي فهمته من سماحتكم أنها وإن كانت امرأة فعندما تحسن النية فإن لها مال الرجال.
نعم نعم، لأنه منعها العذر الشرعي.
نعم.
فإذا تركت الجهاد لأجل العذر الشرعي ويتود ذلك وتريده لولا هذا العذر كتب الله لها أجر المجاهدين كالشيخ الكبير والمريض.
نعم.
لكان حبسه العذر ويريد الجهاد لولا العذر كتب الله لها أجر المجاهدين. الحمد لله، هذا فضله سبحانه.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا. كأني بالشيخ يقول إن المرأة إذا أحسنت النية فقد تصل إلى مراتب لا يصل إليها الرجال.
نعم نعم، بنيتها
جزاكم الله خيرا. نعم، لقد عرفت منزلة المقرض عند الله وأحب أن أخوض في هذا العمل، ولكن المشكلة أن والداي لا يرضيان بذلك.
لك أن تقرضي من غير علمهما، لأنهما ليس لهما أن يمنعاك من الأمر الشرعي، ولكن ينبغي أن تظهر طاعتهما في ذلك حتى لا يكون بينكما شر. فالرسول عليه السلام قال: إنما الطاعة في المعروف، وليس من المعروف منعك من التوسيع على إخوانك في الله وأخواتك في الله، ليس هذا من المعروف. وإذا كان يخشيان ذهب المال فاحتاطي وأقرضي بالرهن بالضمان جمعا بين مصالح، بين حفظ مالك وبين إرضاء والديك. وإذا كان لا يسمحان ولو بالضمان ولو بالرهن فأقرضي سرا ولا حرج عليك في ذلك.
بارك الله فيكم. هذا إذا كان القرض للبشر، لكن إذا كان لله سبحانه وتعالى فكيف تنصحون؟
هذا عمل الصالح،
هذا العمل
يجتهد العمل الصالحات مطلقة.
أيوة.
لكن إذا كان والداها لا يرضيان بأن تصوم مثلا، ويقولان إن هذا يشق عليك أو كذا أو كذا، فإنها تصوم سرا ولا تبدي لهما شيئا من ذلك، أو في أيام الشتاء فلا يفضل ذلك.
نعم.
لأن طاعة الوالدين لها شأن عظيم.
نعم.
وهما لهما العناية العظيمة بأولادهما من الرحمة والعطف والخوف على الولد أو البنت، فإذا جاملتهما وأظهرت يعني الموافقة على رأيهما فلا بأس بذلك من باب المجاملة.
نعم.
من باب تطيب النفس حتى لا يكون في نفوسهما عليها شيء، وهي تنتهز الفرص في الأوقات المناسبة، وإذا تركت الصيام طاعة لهما فلا شيء، نرجى لها في ذلك الخير العظيم وثواب الصائمين.
بارك الله،
لأن لم يتيسر لها أن تطلب سرا لأنهما يعرفان ذلك، فدع الصيام ولا تشاق والديها، ليس لها أن تشاق والداها بل تلاحظ رضاهما، لأن برهما واجب.
نعم.
والصوم النافلة تطوع.
نعم.
إذا كان لا يسمحان وشق عليهما ربما ضرباها أو هجراها تترك ذلك.
نعم. بارك الله فيكم.
من باب ترك المستحب.
نعم.
لحفظ الواجب.
نعم. بارك الله فيكم. إذن القرض في جانب الله تعالى. نعم. لا يقتصر على القرض المادي المعروف.
نعم.
بالدينار والدرهم.
إن تقرض الله قال هذا بالطاعة.
بالطاعة. نعم. بارك الله فيكم. أنا معلمة وقد قمت بواجبي في التعليم ابتغاء رضا الله، فلم أقصر فيه أو أتهاون عن بعض، ولكن قد تعتريني بعض المشكلات. فمثلا الطالبة تكون غير مجتهدة، تقول أنا معلمة وقد قمت بواجبي في التعليم ابتغاء رضا الله، فلم أقصر فيه أو أتهاون عن بعض، ولكن قد تعتريني بعض المشكلات. فمثلا الطالبة تكون غير مجتهدة أو لم تؤدي واجبها، فأنا بطبيعة الحال أقوم بضربها حتى لا تكرر هذا الإهمال، فما حكم ضرب الطالبات لتأديبهن؟ وما صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العصا لمن عفا؟ نسبت هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أرجو أن تفيدوها سماحة الشيخ.
لا شك أن الواجب على المعلمة تحري أسباب نجاح الطالب والطالبة، فإذا كانت الطالبة تقصر وتتساهل في أداء واجبها فعليك أن تنصحيها وتوجهيها، وإذا لم ينفع النصح ولم تتأثر من الكلام فلا مانع من تأديبها التأديب الذي يعينها على أداء الواجب من دون خطر. تأديب ليس فيه خطر، لا جرح ولا كسر، ولكنه تأديب يحصل به مقصود من تشجيعها على العمل وتنشيطها على العمل، وأنت مأجورة في ذلك. كما يؤدب الإنسان ولده على الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم في السبع واضربوا على العشر. فالضرب للتأديب، وكما يؤدب الرجل زوجته للقيام بحقه أو بحق الله سبحانه لا بأس بهذا. فهذا من هذا الباب، تأديب الطالب وتأديب الطالبة عند وجود التقصير منهما والتساهل أمر مطلوب وفي مصلحتهما، لكن مع مراعاة عدم الخطأ ذلك. وأما قولك الحديث العصا من عصا فليس بحديث وليس بوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من كلام العامة.
بارك الله فيكم سماحة الشيخ. عن تربية المعلم للتلاميذ يدور حديث وحديث في الصحافة وفي وسائل الإعلام، وكانت نتيجة ذلك الحديث أن ذهبت هيبة المعلم وأصبح في مكان خوف من قبل بعض الطلبة الذين لم يؤدبوا كما يجب. لعل لسماحة الشيخ رأي في هذا وفقا لشرع الله.
وما هو الحديث؟
الحديث أن تلك الصحافة أو وسائل الإعلام تلك لا ترى أن يقوم المعلم بضرب الطالب إطلاقا،
يعني يخوضون في هذا،
يخوضون في هذا حتى أن الطلبة قرأوا هذا فأصبح المعلم بدون شخصية أمام تلاميذه.
هذا خطأ من الصحابة، هذا خطأ من القائلين، بل ينبغي لمن يتكلم في هذا الشأن أن ينصح الطلبة والطالبات وأن يقول لهم عليهم أن يتقوا الله وعليهم أن يؤدوا الواجب وعليهم أن يعينوا الأستاذ ويعينوا المدرسة على ما ينفعهما، على ما ينفع الطلبة. هذا هكذا ينبغي، وعلى المعلم وعلى المدرسة أن يقوم بالواجب من التأديب عند تمرد الطالب أو الطالبة، وعند عدم افتراث الطالب والطالبة بما يوجه إليه الأستاذ أو المدرسة. هذا هو الواجب على من يتكلم الصحابة، أن يكون مع هؤلاء ومع هؤلاء.
طيب،
ينصح الطلبة والطالبات ويأمر الجميع بتقوى الله والعناية بالطلب والحرص على أداء الواجب وأن يقوم بما أُتِل إليه ويعد ما ينبغي أن يعده وأن يحرص ويبذل الوسعة، وعلى المعلم وعلى المعلمة أن ينظر بذلك. فإذا ظهر لهما من الطالب أو من الطالبة أنهما مقصران وأنهما لم يبذلا الواجب فإنهما يؤدبان. أما لو كان الأمر بخلاف ذلك، يعني كان الطالب مغفل ما في حيلة، أو المطلوب يعجز عنه مثل صغر سنه وعدم تحمله هذا الشيء، فينبغي له أن يقدر له ذلك وأن ينصحوا الجهات المختصة بأن تخفف هذا المقرر وتعبر عن مقرر آخر، أو تحذف ما يشق على الطالب ولا يتحمله الطالب، لأن الطالب له قدرة محدودة. فلا بد من كون المعلم أو المعلمة ينظرون في هذا الأمر، فلا يحمل الطالب ما لا يحتمل، ولا يحمل الطالبة ما لا تحتمل، ولكن يكونان مع الطالبة في الأمر الموافق ومع الطالب في الأمر الموافق، ويقومان عليه في الأمر الذي يريان أنه مقصر فيه. هذا هو الواجب، لا هذا ولا هذا، لا الغلو في الأمر حتى يؤدب كل أحد، ولا التقصير حتى لا يؤدب كل أحد، ولكن من استحق التأديب يؤدب.
بارك
ومن
الله.
كان لا يقوى ولا يسمى له يقوى فهو يعني يعامل بطرق أخرى من النصيحة أو العناية بالجهات المختصة حتى تخفف وتزيل العقبة التي لا يتحملها هذا الطالب أو هذه الطالبة. المقصود الطبيب المعلم طبيب، والمعلم طبيبة، لا بد أن ينظرا في الأمر فيؤدبا حيث يكون التأديب في محله، ويتوقف عن التأديب حيث لا يكون في محله.
بارك الله فيكم سماحة الشيخ. عما يجب أن يكون للمعلم وللمعلمة آمل أن نفتتح به حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، وأنتم والمستمعون على خير
إن شاء الله.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سجلها لكم من الإذاعة الخارجية زميلنا فهد العثمان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.